بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. ورد عن أهل البيت سلام الله تعالى عليهم حديث قدسي: إن الله تبارك وتعالى يقول ابن آدم، الخطاب للناس لكل إنسان، ابن آدم تطولت عليك بثلاث. الحديث يدور حول نعم ثلاث تطول الله تعالى علينا بها. تطولت عليك بثلاث: النعمة الأولى، سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك. ثانيا، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا. ثالثا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا. إنها نعم ثلاث لا يلتفت إليها أكثر الناس، حري بنا أن نقف عندها في ظلال هذا الحديث القدسي الوارد عن أهل البيت عليهم السلام. النعمة الأولى الستر، سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما وروك. خارج عن دائرة من عصم الله، الإنسان غير معصوم، قد يخطئ، يعصي، يرتكب الآثام. من صفات الله تعالى على الإنسان أنه يستر عليه. في نص وارد: لو تكاشفتم لما تدافنتم. لعل الإنسان لو رأى حقيقة الآخر على ما هي عليه لما مشى في جنازته ولما دفنه. من النعم الإلهية التي ظلل الإنسانية بها الستر. الله تعالى ستر على الإنسان، ستر معاصيه وآثامه واقترافاته على غيره من الناس. ولو اطلع عليه الآخرون فإنهم لا يدفنونه. ما واروك، حتى أهلك ما واروك، لما دفنوك. هذا الستر الله تعالى أراد أن يتحلى به، أن يتحلى بخصلة الستر، أن يتعلم من الله أن يستر على الآخرين. كما أن الله تعالى ستر علينا، أراد الله تعالى منا أن نستر على الآخرين. لأن الواحد منا قد يطلع على عيوب الآخرين، قد يطلع على ما يقترفونه، والإنسان بطبيعته في جزء من الناس يحب أن يتحدث عن الأمر غير المعروف. هنا يأتي التحدي الداخلي أن يستر على الآخر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في الحث على الستر على الآخرين: من ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا، وفي بعض الأحاديث في الدنيا والآخرة. من ستره ستره. إذا الإنسان أخذ بهذا الستر الله تعالى يستره، لأنه أيضا هو معرض أن يرتكب تلك الأخطاء وتلك المحرمات. من هنا وفي هذا السياق الله تعالى حرم الغيبة، لأن الغيبة حينما يتحدث الإنسان بها عن أمر مستور لا يحب الآخر أن يتحدث عنه، هذا نوع من الفضيحة له. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه. من ضمن الغيبة هذا أنه الله تعالى ستر أمرا على الآخر، بيجي الواحد بيروح أمام الآخرين يغتابه يفضحه في ذلك. وفي هذا السياق أيضا ورد على الإمام الصادق عليه السلام: من قال في أخيه المؤمن ما رأته عينه وسمعته أذنه. في بعض الناس بيحكي عن الآخر، بتقول له ما بيجوز، هاي غيبة، أنت عم تفضحه، فيقول: والله وكذا، لقد رأيته بعيني، لقد سمعته بأذني. هو لما يكون شايفه بعينه وسامعه بأذنه ساعتها بتكون غيبة. ما هي الغيبة يشترط فيها أن تكون واقعا، وإلا إذا كان عم يكذب بيكون بهتان، بيكون أمر آخر أفظع من الغيبة. ولكن حينما يرى الإنسان حتى لو رأى واقع، الواقع لا يبرر الكلام. واحد شاف الثاني بموضع خاص جدا يقترف الحرام، يقترف شنيعة، هو عرف أنه إنسان سيء، سوء الإنسان لا يبرر أن نتحدث عنه. بالغيبة فيها استثناء، أنه من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. إذا هو ألقى جلباب الحياء، قام صار يشرب خمر قدام الناس، صار يتجاهر بالمعصية أمام الناس، فيجوز أن يستغيبه الإنسان في هذه المعصية نفسها بالخصوص دون غيرها، لأنه ألقى جلباب الحياء. أما هو إذا لم يلق جلباب الحياء، هو كان متسترا. من قال في أخيه ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو ممن قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آله. وفي هذا الإطار أيضا منع الإسلام عن تتبع عورات الآخرين، عيوب الآخرين، ما يكون عند الإنسان حشرية حتى يعرف العيب عند الآخر. النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال: لا تذموا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، لا تتبعوا عيوبهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته، وهم يحكي عن سنة، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته. مثل ما هو تتبع عورة الآخر وعيب الآخر، الله تعالى يتتبع عورته ويفضحه. مثل ما هو فضح، الله تعالى يفضحه. ولعل من أبرز الأحكام التي نفهم منها من أن الشرع الحنيف والإسلام العزيز منهجه الستر هو آية الزنا، آية الشهادة بالزنا، التي أكدت على أنه لا يجوز لمن رأى أن يشهد، ولا يجوز للقاضي أن يقبل إلا بأربعة شهود بشروط معقدة بعيدة جدا عن التحقق. فإذا شهد البعض، تصوروا ثلاث أشخاص من أهل الدين والتقوى والإيمان والعدالة راحوا عند القاضي وقالوا له: لقد شهدنا على الزنا، ولقد رأينا ذلك بأم أعيننا. الله تعالى ماذا يقول؟ والذين يرمون المحصنات شهدوا على المحصن. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هن ثلاث بس تأتوا من الأتقياء العدول المعروفين بالصلاح والدين، فاجلدوهم 80 جلدة. فاجلدوهم، اجلدوا هؤلاء الشهود. يعني إذا اجوا شهدوا أنهم رأوا الزنا، القاضي في الإسلام بحسب منطق القرآن الكريم الواضح لا يحاسب ذلك الذي ادعي عليه بأنه زنى وتلك التي ادعي عليها بأنها زنت، وإنما يجلد الشهود. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. سقطت شهادتهم وأولئك هم الفاسقون. ما عم يحكي عن الزاني، صار عم يحكي عن الشهود. ليه؟ لأنهم فضحوا، لأنهم قاموا بعملية فضح للآخر. الله تعالى يريد أن يستر. لذلك نحن في مجالسنا لابد أن نتعلم مسألة جدا حساسة والقسم منا مبتلي بها. لما نتحدث عن سلبيات المجتمع، كثير من الناس بيقعدوا وبيحكوا عن السلبيات، صار هيك صار هيك صار هيك صار هيك. ما الحديث عن السلبيات قد يؤدي إلى إشاعة الفاحشة، وأن يستصغر الإنسان ما يفعله حينما يسمع الآخر، يسمع عن الآخرين ما يفعلون، بصير يستصغر، بصير شاب قاعد عم يسولفوا. هلأ عنا بمجتمعنا فيها الفساد، عنا بمجتمعنا بيحصل هيك، عنا بيعملوا هيك، عنا بيعملوا هيك. قاعد شاب بيقول إذا كلهم بيعملوا هيك يعني أنا ما عم بعمل شيء، عم بعمل شغلتين صغار، بصير يستصغر ما يفعله. الإسلام علمنا ضمن ما نفهمه من النصوص الشريفة أن يكون الإنسان منطقيا حينما يريد أن يقيم، وأن يكون الإنسان إيجابيا في نظرته للآخرين رغم السلبيات التي هي موجودة في مجتمعنا. ولكن ما زال الآن، ما زال مجتمعنا بالتقييم العام هو مجتمع أبيض فيه نقاط سوداء، وليس مجتمعا أسود فيه نقاط بيضاء. مجتمعنا ما زال بالنسبة إلى المجتمعات الأخرى يعيش الكثير من القيم ومن الأخلاق، وهذا ما يجب التأكيد عليه، هذا ما يجب أن نتحدث عنه وأن نوصل رسالته وأن نصحح تلك النقاط السوداء، لا أن نستغرق في التفاصيل بحيث يكون هناك هتك للمجتمع بشكل عام. الخصة الأولى والنعمة الأولى التي في هذا الحديث: سترت عليك. الله ستر، نحن علينا أن نستر. النعمة الثانية: وأوسعت عليك. أوسعت عليك بالرزق، رزقتك، صار عندك مال. بعد ما رزقتك فاستقرضت منك، طلبت منك قرض. التعبير تعبير عجيب، إنه المال هو لله، لا دخل الإنسان فيه أصلا. نسبة المال إلينا هي نسبة مجازية، ولا شو معنى يعني أن يكون هذا المال لي وهذا المال لك؟ فجأة أنا بموت أو أنت بتموت، انقطعت الصلة وراح كل شيء للورثة. شو هالنسبة العظيمة هذه؟ أو يجي واحد بيسلبه، بيعملوا له تشريع مرات للمسلوب، كما حصل عندنا في لبنان في أمور كبيرة جدا، تشريع بنقلوا مال من جهة إلى جهة أو من شخص إلى شخص، مع أن المال هو لله. حقيقة الله تعالى الذي رزقنا، الذي أعطانا، الذي ما نملكه هو ملكه وليس ملكنا، شو بيقلنا؟ فاستقرضت منك، طلبت منك قرض، قرض لإلي. شو استقرضت منك؟ الاستقراض هنا بمعنى أنه طلبت منك أن تنفق منه شيئا في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله. الاستقراض هو للإنفاق في سبيل الله. أنه واحد عنده جاره، عنده قريبه، عنده صاحبه، عرف أنه شخص عنده مشكلة بولاده بالمدارس، ما عم يقدر يؤدي الأقساط بالجامعات، عندهم بعض الأشخاص ناس ما عم بيقدروا يكملوا علمهم، في ناس ما عم بيقدروا يأكلوا، في ناس عندهم مشكلة صحية بحاجة إلى طبابة، في ناس عندهم حاجة بحاجة إلى بعض المال لكي تقضى، وأنت معك وأنا معي. الله تعالى في هذه الحالة الله يستقرض منا، يطلب منا قرضا. ليش يطلب منا قرضا؟ لأنه القرض بيفهم منه الواحد بكثير من الأحيان أنه عليه فايدة، أنه عليه نسبة. الله سبحانه وتعالى يستعمل كلمة القرض لأن الله تعالى سيعطيه إلينا مضاعفا، وهذا ما قاله الله تعالى، بأنه هذا القرض مقابله ما هو مضاعف. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ما ثلاث أضعاف وأربعة أضعاف وعشرة أضعاف؟ الله سبحانه وتعالى، والكثير بالنسبة إلى الله هو كثير بالنسبة إليه، تفتوا الكثير بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول أضعافا كثيرة، يعني أضعافا كثيرة عنده، لائقة بكرمه، لائقة بجوده، لائقة بنعمه، لائقة بتفضله. من هون الإمام الصادق عليه السلام في حديث لطيف بيقول إن من عبادي من يتصدق بشق تمرة. شوف التمرة، تمرة واحدة بس، مش بتمرة تصدق، هو قام شال جزء منها شقة وأعطى لفقير جزء من التمرة. الإمام الصادق عليه السلام شو بيقول؟ بيقول بالأول، تعرفوا العرب كانوا عادة الأمثلة التي تقدم لهم على حسب ما يعيشونه، كان المعروف عنده المهر، المهر اللي بيربوه هو صغير لا يكبر بصير فرس كبير جدا، المهر اسمه فلو باللغة العربية. بقول فأربيها، لهي شقة التمرة، فأربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى أجعلها مثل جبل أحد. اللهم صل على محمد وعلى آله. لذلك الله سبحانه وتعالى ويربي الصدقات، يربي، يضاعف الصدقات. هذه النعمة الثانية، أي نعمة من النعم الإلهية لله سبحانه وتعالى أعطانا إياها ويريد أن نلتفت إليها. النعمة الثالثة، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا. الإنسان لما يموت بينقطع عن كل شيء كما ذكرت. هون الله سبحانه وتعالى من النعم التشريعية علينا ما يتعلق بالوصية، لأنه هلأ الإنسان لما يموت ينقطع عن أي شيء. بيجي الله سبحانه وتعالى جعل له ما يمكن أن يستفيد منه بعد موته. طبعا الوصية تتعلق بجهتين، في جهة أولى هي جهة ما يكون على الإنسان في ذمته، هل الإنسان بيكون عليه حقوق للناس، بيكون عليه حقوق لله. بيعرفش واحد أنت بيموت، ما بيعرف واحد هو ماشي فجأة يتوفى. طب هذا إذا توفي مين بيعرف قديش عليه حقوق؟ مين بيعرف الناس شو إله عليه؟ مين بيعرف قديش في الله سبحانه وتعالى له عليه بالنسبة الواجبات؟ قديش عليه صلاة؟ قديش عليه صوم؟ قديش عليه كفارات؟ مين بيعرف؟ هو مش عامل شيء، بيجي آخر شيء. وخاصة إذا كان شخص مثلا افترضنا بيصلي بيصوم، عنده يعني معروف أنه بالتدين، بيقول الحمد لله كان يصلي وما عليه شيء، يعني بيكون مبسوطين فيها، هو بيكون عليه ومش مخبر حدا ولا كاتب شيء. آخر شيء كله بيتحاسب عليهم. لذلك ورد عندنا في الحديث، وهذا الحديث يعني لازم تطبيقه بشكل سريع جدا، ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه، ليلة واحدة إلا وصيته تحت رأسه. يكتب الواحد، مش ضروري هلأ يجيب كتاب وصية، يكتب، يحمل ورقة وقلم، يكتب شو عليه صلاة، شو عليه صوم، إذا عليه حج واجب ولا لا، شو عليه كفارات، شو عليه رد مظالم، هو صغير سارق ضرب له شي سيارة، كسر له شي زجاج، هو كبير مخربط بالحسابات مع الآخرين، مرة بيكون بيعرفهم، لازم يشتغل بشكل سريع أن يوصل إليهم حقوقهم أو يتسامح منهم، وإلا إذا لم يستطع أن يصل إليهم بيدفع مبلغ بإذن الحاكم الشرعي للفقراء بعنوان رد المظالم يوم القيامة إذا إجوا طالبوه، بيقول له يا رب أنا ما عرفتهم، ما عرفت أوصل لهم فدفعتهم للفقراء عنهم، فالله سبحانه وتعالى بيغفر له. يعني هاي المسائل مفروض الإنسان أن يلتفت إليها وأن تكون حاضرة عنده. هذه جهة. في جهة أخرى تتعلق بفتح باب لغفران الذنوب وتكامل الإنسان ورقي الإنسان في عالم الآخرة، هو غير ما تتعلق به الذمة، هو إنه الإنسان انقطع عن ماله، هلأ لما يموت انتهى، وبعد فترة من الزمن يمكن ما يعود حدا يذكره. من هو الذي يذكر جد الجد؟ قلة. هلأ بتروح على ضيعنا بتفوتوا في عمر معين بس الأسماء معروفة بالقبور، في تاريخ معين، بعد التاريخ مش معروف وين الأجداد، مش معروف قبور الأجداد حتى واحد يذكرهم حتى يعني. ونحن سنكون في ذلك الموقف فيما بعد، انقطاع تام. هذا الانقطاع الذي ورد في بعض الروايات إنه الإنسان حينما يشرف على الموت إذا كان معه مال أو كان بحياته مشتغل بالمال، قد يكون فقير وقتها بس بحياته مشتغل بالمال، وقت الموت بيتذكرها لأنه هلأ بده يفارق، بده يفارق كل شيء. من جملة ما يتذكر المال، ويتذكر أموالا جمعها، الإمام علي عليه السلام أغمض في مطالبها، أغمض في مطالبها. مش إنه كل ما بده يشتغل شغلة بيعرفها حلال ولا حرام بروح بيسأل مولانا هي حلال ولا حرام، إذا كانت حلال بيعملها إذا كانت حرام بيتركها، لا لا لا، بيطنش إنه إن شاء الله حلال، إن شاء الله خروف مثل ما بيقولوا. أغمض في مطالبها وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها، من الحلال والمشتبه. وأشرف على فراقها، تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتملقون بها، فيكون المهنأ لغيره والعبء على ظهره. تحمل غيره، بيجي بيسألني ابنه بيقول لي الإرث بيتخمس، بيقول له الإرث ما بيتخمس، والحمد لله هو 20% زمطه إذا كان طبعا البي مخمس. طب إذا كان جاهل، إذا مش عارف، الأصل إنه عدم الخمس، بيروح بياخد المال بيتنعم فيه، بعد فترة بينسى بيه، وآخر شيء العبء على ظهر الميت. ويحاول الإنسان في وقت الاحتضار كما ورد أيضا على الإمام علي عليه السلام، يحاول أن يرسل رسالة للاستفادة من المال، ولعلها رسالة رمزية، أنه وقت الاحتضار الإنسان بيتمثل له ثلاث أمور، بيتمثل له المال والولد والعمل. بالمال ينظر إلى ماله يقول والله إني كنت فيك شحيحة، شحيح بخيل صمدك حريص عليك، والله إني كنت فيك شحيحة فماذا لي عندك، فيجيبه خذ مني كفنك. نقطة على السطر، هذا المال كفن عادي كمان، يعني إذا واحد كان ملياردير ملياردير بدهم يكفنوه بكفن خارج إطار الكفن العادي، بده إذن الورثة. إذا الورثة ما أذنوا ما بيمشي الحال، تقول له جيب كفن عادي. ملياردير خلاص انتهت ماله، معاش له، صار الورثة. هني فين يقولوا بدنا خلص تفنوه وين ما كان، شي بمقبرة ولا ما تحطوا شي على قبره، كله بيمشي خلص. هني الورثة وهم يتحكمون في هذا الأمر، انقطع عن ماله. مع انقطاع الإنسان عن ماله، الله تعالى فتح له مجالا هو الذي يشير إليه الحديث القدسي، هو الذي ورد بعنوان النعمة الثالثة التي يجب على الإنسان أو ينبغي للإنسان أن ينتهزها وأن يغتنمها. وجعلت لك نظرة عند موتك، عند موتك تنقطع عن المال، بس جعلت لك نظرة في ثلثك، في ثلث المال. هل ليش ثلث المال؟ لأنه الله سبحانه وتعالى بده يحافظ على طبيعة الإرث الطبيعي أن ينتقل بحيث يعيش الورثة بنوع من الكرامة. لذلك في عندنا بعض الروايات أنه النبي صلى الله عليه وآله لما عرف أنه في فلان مات وقد أعطى كل ماله قبل موته وأعتق كل عبيده قبل موته وترك صغارا لا معيل لهم ولا مال عندهم، انزعج النبي، انزعج النبي، لأنه هذا خلاف التدبير. أنه من ضمن أمور التدبير أن يترك شيئا لأولاده. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان مجالا في الثلث، في ثلث المال، واحد من ثلاثة. هذا الثلث مع أن الإنسان لا يملكه، الله سبحانه وتعالى جعله كأنه صدقة قد بذلها في حياته. طبعا هي مرتبة أقل، ولكن تدخل في العنوان العام للصدقة التي يبذلها في حياته، ويكون التصرف بها بعد موته، يعني حينما ينقطع عنها. فيك أيها الإنسان بالوصية بتقول ثلث مالي، إذا واحد مكان كريم على الآخر أقل من الثلث يبذل في بناء مساجد، في بناء مدارس للفقراء، للأيتام، للمقاومة، يعني اللي في سبيل الله، في عمل صالح في سبيل الله. أعطاه مجالا، وهذا الأمر، هذا الأمر في عدة مجتمعات متدينة. للأسف في لبنان لحد الآن منه عادة، في لبنان لحد الآن الناس ما كتير عندهم ثقافة الأثلاث. والأثلاث هو مصطلح، هلا إذا بتشوفوا إجازات المراجع بيقولوا الخمس والزكاة والأثلاث، مصطلح عن الثلث. في مجتمعات متدينة من المعروف عندهم أنه عادة واحد بالوصية بيقول ثلث مالي في سبيل الله، ينفق في سبيل الله، صدقة جارية للأيتام، للفقراء، للمساجد، للمدارس إلى آخره، ولكن ينفق في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان، مع أن الله تعالى أنعم على الإنسان بالذي هو ليس ماله في المستقبل، بالذي سينقطع عنه. انه شو بيقول له الحديث؟ بقول فلم تقدم خيرا، فتحت لك مجال، فتحت لك مجال بالشيء الذي لا تملكه فيما بعد، فلم تقدم خيرا. انها موعظة لمن آمن واتقى. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.